السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا الجرمي بن عمارة، حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر رضي الله عنهما، فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم. حمك الله. إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسه عروة، وفي أسفلها منصف، المنصف الوصيف. فقيل: ارقه. فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. هذه رؤيا رآها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعبرها بأنه يموت على الإسلام، يموت وآخذ بالعروة الوثقى، أي متمسك بالإسلام. والخضر في المنام، يعني من رأى روضة الخضراء وما شابه ذلك في المنام، فإن هذا يعبر بالإسلام، فإنه جاء في بعض روايات الحديث أنه قال: أما الروضة الخضراء فهي الإسلام، لأن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالذكر والإسلام والصلاة وعموم الدين يؤدي بصاحبه إلى جنات النعيم في الآخرة، وهو جنة في الدنيا. فمن رأى أنه في روضة خضراء فهذا دليل على أنه متمسك بدينه، وأنه على خير وصلاح في دينه، وأنه يؤول به إلى الجنة في الآخرة. والعروة، استمساك العروة، العمود هو الدين، أنه رأى عمودا منصوبا وفيه عروة، فالعمود هو الدين. والعروة الوثقى، العروة الوثقى، ورأى أنه رضي الله عنه صعد على العمود، أي رفع الدين، ارتفع في الدين، واستمسك بهذه الحلقة حتى أصبح هو متمسك بهذه الحلقة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستمسك بالعروة الوثقى، أي يستمسك، يكون قويا في دينه، ثابتا عليه حتى يوفيه الأجل. وهذه شهادة تتضمن الشهادة في الجنة. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعاما ففضل فضله، فقال: يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكل تلك الفضلة. ولكن قوله رضي الله عنه: سبحان الله، ما كان لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، هذا من باب التواضع، من باب التواضع، وأنه لا يحب أن يواجه بالمدح والثناء لعل يوقع بشيء من العجب، هذا من باب تواضعه رضي الله عنه. وإلا فإن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت متمسك بالعروة الوثقى، وفي الحديث الآخر أنه شهد له بالجنة صراحة: يأتي يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله وأكلها رضي الله عنه. في تخريج حديث ولا ما فيه؟ ما فيه، كان خرج حديث أكل طعام، أظنه في السنن. باب كشف المرأة في المنام. حدثني، يعني المقصود أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه نشهد له أنه في الجنة، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذه الرؤيا وفي الحديث الآخر كما تقدم كما سمعنا. باب كشف المرأة في المنام. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، أي قطعة من جيد الحرير، فيقول هذه امرأتك فأكشفها أي السرقة، فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. يعني هذا يدل على أن الأمور الكبيرة التي لها أثر في حياة الإنسان في الغالب أنه يرى فيها مبشرات، تحولات في حياة الإنسان، الأحداث الكبيرة التي يحصل فيها أثر، هذه في الغالب أنه يرى فيها مبشرات. إذا كانت هذه الأمور حسنة فإنه في الغالب أنه يرى مبشرات. فعائشة رضي الله عنها أحب أزواج صلى الله عليه وسلم إليه، أحب حبا شديدا، ولا شك أنها صارت عونا له على تحمل أعباء تبليغ الرسالة والجهاد والدعوة والعبادة. فالإنسان بحاجة إلى من يسنده، بحاجة من يقف معه، بحاجة من يعينه على القيام بهذه الأمور العظام. فإذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له المعينات على العمل الصالح، فيهيئ الله له المعينات. ومن أعظم المعينات المرأة الصالحة، إذا كان فيها جمال مع الدين والخلق، فيها جمال وخلق حسن وأحبت زوجها وأحسنت التبعل، فلا شك أن تكون من أعظم العون له. فالله تعالى هيأ لنبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها في العهد المكي ذات عقل ودين وخلق، وكان يحبها أيضا عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وصارت من أعظم العون له بعد الله تبارك وتعالى على القيام بأعباء الدعوة والصبر على أذى المشركين. ثم لما هاجر المدينة وتوفيت خديجة رضي الله عنها قبل ذلك، عوضه الله تعالى بعائشة رضي الله عنها، تزوجها بكرا، كانت جميلة وصالحة تقية، وابنة أحب الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصارت أيضا من أعظم العون له على ذلك. كشف المرأة في المنام. يعني المرأة إذا رؤيت في المنام قد تأتي كما رؤيت، إذا رأى امرأة فقد تأتي الرؤية كما رأى، يتزوج تلك المرأة التي رآها في المنام كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة تفسر بالدنيا، بسعة الدنيا والرزق والخصم وما شابه ذلك، لأن المرأة هي قرينة الإنسان وهي الدنيا. إذا فسر العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة بماذا؟ بالمرأة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حيث قال حسنة الدنيا المرأة الصالحة والمسكن الفسيح والمركب المريح. فالمرأة لا شك أنها دنيا الإنسان، المرأة هي دنيا الإنسان. وإذا كانت المرأة صالحة ومطيعة لزوجها وفيها كما تقدم خلق وعقل ودين وجمال، عاش الإنسان في سعادة في هذه الدنيا. وإذا لم يوفق بامرأة صالحة صارت حياته فيها مشاكل وكدر ونكد. فالمرأة أهم من مجرد المال، مجرد النعم المادية، فالمرأة خير متاع الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فرؤية المرأة في المنام إما تفسر بالمرأة نفسها أنه يتزوج مرأة رأى، أو تفسر بدنيا الشخص، إذا امرأة جميلة امرأة صالحة فإنها تفسر بسعة الرزق ورغد في العيش. باب ثياب الحرير في المنام. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له أكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت أكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. يعني يقولون إذا يعني وجد الحرير إذا رؤي الحرير مع النساء فغالب أنه يفسر بالزواج لأن الحرير لباس جيد وهو أجود اللباس والزواج يلبس له أجود اللباس فإذا رأى امرأة اجتمع مع ذلك حرير فالغالب أنه يفسر بالزواج وهذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها ومغطاة بالسرقة قطعة من جيد الحرير ووقع الأمر كما رأى تزوجها وصارت عونا له على أمر دينه ودنياه. قال في الحاشية الثياب الحريرية في المنام يدل اتخاذها للنساء على النكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة في البدن. باب المفاتيح في اليد. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو عبد الله وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. المفاتيح. قال في الحاشية قال أهل التعبير المفاتيح مال وعز وسلطان. المفاتيح تفسر بهذه الأمور بالمال ولأن المفاتيح خزائن قد يكون فيها المال قد تكون خزائن قد تكون سلطان وعز. وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المفاتيح مفاتيح خزائن الأرض فيها السلطان والمال ففتح الصحابة رضي الله عنهم فارس والروم وحصل لهم بذلك عز وسلطان ومال عظيم. لو تكلم الأخ اللي يقرأ تقول له في تسجيل عندنا زخير تكسر صوتك شوي. باب التعليق بالعروة والحلقة. قال في الحاشية قال أهل التعبير الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أزهر عن ابن عون حاون حدثني خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة فقيل لي ارقه فقلت لا أستطيع فأتاني وصيف أي خادم فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام. هذا صريح في تفسير الروضة بأن الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. باب عمود الفسطاط تحت وسادته. هذا لم يذكر فيه حديثا، وقد جاء في حديث رواه أهل السنن أو جاء عند أحمد، جاء عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أخذ عمود أو فسطاط الإسلام أو عمود الكتاب فأتبعت بصري فذهب به إلى الشام. فالعمود يفسر بالدين، يفسر بالقرآن، يفسر بمن له قوة وعز في الإسلام كالإمام العادل وما شابه ذلك. وهذا يدل على هذه الرؤية تدل على أن الشام سيكون فيه جهاد، يكون فيه فتوحات، يكون فيه عز، يكون فيه قوة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمود الكتاب أخذ من تحت رأسه وذهب به إلى الشام، وهذا الذي حصل. استقرت الخلافة في الشام، انتقلت من المدينة واستقرت في الشام، فصارت الشام عقر دار المسلمين، صار منها تنطلق الجيوش الإسلامية في الجهاد والفتوحات. عمود الكتاب فسر كما تقدم بعز الإسلام، بالسلطان الذي يعز الله تعالى به الدين، فسر بالعلم وقوة وشوكة المسلمين. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. يعني المشروع عند أهل التعبير أن من رأى أنه في الجنة أن رؤياه تكون كذلك إذا كان صالحا. فالنبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أنه في الجنة، وأنه معه سرق قطعة من حرير، من حرير جيد، وأنها تطير به حيث شاء. هذا يدل على صلاحه رضي الله عنه، وأن هذه بشرى له بدخول الجنة، وأنه يطير في الجنة أي يتنعم بها حيث شاء بسبب عمل الصالح. فالذي يطير بالإنسان عمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا المشروع عند المعبرين كما ذكر الحافظ فتح أن رؤية دخول الجنة في المنام يعبر بدخول الجنة، ولا سيما إذا كان الذي رآها رجلا صالحا، وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح. سيأتي في الحديث الأخر أنه قال: لو كان نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وسيأتي. باب القيد في المنام. حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا معتمر قال: سمعت عونا قال: حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. اختلف العلماء في معنى اقتراب الزمان، والأقرب من أقوال أهل العلم أن المراد به آخر الزمان إذا قربت الساعة. إذا اقترب الزمان أي قرب قيام الساعة في آخر الزمان تصدق رؤيا المؤمن. والحكمة من ذلك كما ذكر العلماء أنه في آخر الزمان تكثر الفتن ويقل العلم، ويحتاج المؤمن في ذلك الوقت للرؤى الصادقة التي تبشره وتثبته، كثرة الفتن وقلة المعين. فإنه في آخر الزمان تكثر الشرور والفتن ويضعف العلم ويقل أهل الدين ويكون الناس في غربة، فيحتاجون إلى الرؤى الصادقة التي تثبت أهل الخير والصلاح. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، إذا قل المعين وقل الناصر بعث الله تعالى عباد الصالحين من يثبتهم ويعينهم على طاعته. والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبد المؤمن إذا صدق معه. وأما قبل ذلك في وقت عز الإسلام كثرة الصالحين وانتشار العلم، فإن الإنسان يعني المؤمن قد أغناه الله تعالى بالقرآن والسنة وفي أهل الخير والصلاح من أهل العلم والدعوة، أغناه الله تعالى بذلك عن الرؤى، فحاجتهم إليها أقل من حاجتهم في آخر الزمان. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني أنها لا تكذب إلا نادرا، لم تكد تكذب يعني أنها لا تكذب إلا نادرا جدا، الغالب أنها تكون صادقة. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. هذا من كلام ابن سيرين وليس مرفوعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد وأنا أقول هذه، قال وكان يقال الرؤيا ثلاث، أظن محمد بن سيرين، قال محمد وأنا أقول هذه يعني الجملة الأخيرة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، قال وكان يقال الرؤيا ثلاث، حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. كان يقال هذا ثابت في الطرق الأخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه تقدم. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم، وكان يكره الغل أو الغل في النوم. من هو الذي يكره؟ هذا محتمل، وبين الحافظ رحمه الله أن المراد به ابن سيرين. وابن سيرين كما هو معلوم هو إمام أهل التعبير ومن أشهر المعبرين للرعاه. وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. إن هذا المعروف عند أهل التعبير، الغل الذي يكون في العنق هذا مكروه لأنه من صفة أهل النار، إذ الأغلال في أعناقهم، فالأغلال والعياذ بالله دليل على العذاب ودليل على الحبس على أشياء سيئة، فالمغلول محبوس في عنقي في إهانة، فهو محبوس بسبب ذنوب ومعاصي أو ترك واجبات. فإذا رأي إنسان في المنام وفي غل في عنقه فهذا يدل على أنه محبوس على أشياء سيئة من ذنوب معاصي. قد يكون الغل زوجة سيئة، الزوجة كما قال عمر رضي الله عنه قال المرأة السيئة غل يجعله الله تعالى في عنق من يشاء من عباده ثم يرفعه إذا شاء. فالغل يعني إنسان محبوس ممسوك بأشياء سيئة، أما أن هناك ذنوب معاصي قد قيدته وغلته، أو زوجة سيئة أو ما شابه ذلك. فالغل يعني مكروه في المنام، أنه من صفات أهل النار أنهم يغلون ويحبسون في النار. وأما القيد، القيد في الرجل فإنه حسن، ولا سيما إذا رآه صالحا، يعني رأى شيئا طيبا في المنام ورأى القيد، فإن القيد ثبات في الدين. فالمقيد لا يستطيع المشي، فإذا رأى شيئا حسنا ورأى القيد فإنه يكون ثابتا على هذا الأمر الحسن، وإذا رأى القيد في شيء سيء فإنه قد يكون مكروها، يكون مقيدا في هذا الشيء السيء. فالقيد على حسب حال الرؤية وحال الرأي، إذا رآه في رؤية صالحة فإنه بشرى وثبات على الثبات في الدين، وإذا رآه في رؤية سيئة فهو بخلاف ذلك لا لأنه ثبات على هذا الأمر السيء. وروى قتادة وأنس وهشام وأبو هلال عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين، يعني بعضهم أدرج هذه الكلمات اللي هي وما كان من رؤيا لا يكذب، وكان يكره الغل في النوم ويعجبهم القيد، والقيد ثبات في الدين، يعني بعضهم أدرج هذه ورواه على أنها مرفوعة، وبعضهم فصل وبين أنها ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم شك وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد، قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. هذا المعروف الغل في العنق، لكن لو قال قائل كيف فكيف بقوله تعالى غلة أيديهم، نسل الغل إلى اليد غلة أيديهم، نقول هذا ما في تعارف لأن اليد تغل مع العنق، غلة أيديهم تجمع اليد مع العنق فيعود الغل إلى العنق، واليد مجموعة إلى العنق. باب العين الجارية في المنام. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نساء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لنا عثمان بن مظعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين رضي الله عنهم، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك، قلت لا أدري والله، قال أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء والله لا أزكي أحدا بعده. قلت ورأيت لعثمان رضي الله عنه في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ذاك عمله يجري له. يعني فسر النبي عليه الصلاة والسلام العين التي تجري بالعمل، لأن العمل أمر حسن طيب وأحسن ما يكون، والعين فيها الماء، والماء من أحسن ما يكون للإنسان، ولا غنى له به عنه، لا غنى له عن الماء. فإذا رأى الإنسان أن له عينا في المنام، هذه العين تجري، هذه بشرى بأنه سيجري له عمله بعد الموت، إما بصدقة جارية أو بولد صالح يدعو له أو بعلم ينتفع به أو يموت مرابطا، أنه ثبت في صحيح مسلم أن المرابط يجري له عمله، رباط يوم في سبيل الله خير من قيام من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله وجرى عليه عمله ورزقه، وأمن أو وأمن الفتان، الفتان أي فتان القبر يأمن فتنة القبر. فعثمان رضي الله عنه دلت هذه الرؤيا على أنه أن له عملا يجري، إما الموالد الصالح أو صدقة جارية أو أنه يعتبر مات مرابطا لأنه هاجر من المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة وحبس نفسه بالمدينة للجهاد في سبيل الله، هذا نوع من الرباط، أنه حبس نفسه في المدينة لأجل الجهاد في سبيل الله، فلا يبعد أن يكون يصدق عليه أنه مات مرابطا رضي الله عنه، وله ولد صالح والسائب كما ذكر الحافظ، وعثمان كان من الأغنياء أيضا، فلا يبعد أن يكون له صدقة جارية. فالمقصود أن له عمل يجري بسبب من هذه الأسباب. باب نزع الماء من البئر حتى يروي الناس أو يروى الناس. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا شعيب بن حرب حدثنا صخر بن جويرية حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأخذ أبو بكر رضي الله عنه الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين. هذا إشارة إلى قصر مدة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يبق إلا سنتين وأشهر، ذنوبا أو ذنوبين يعني سنة أو سنتين. هذه هي إمارة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، سنتين وأشهر، هذا يدل على أنها قصيرة، ذنوبا أو ذنوبين سنة أو سنتين. وفي نزعه ضعف والله فغفر الله له، يعني هذا الضعف ليس بسبب تقصير أو تفريط من أبي بكر رضي الله عنه، لكن الناس يختلفون في القوة وفي الحنكة والقدرة على يعني الخلافة والإمارة، فالناس متفاوتون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وهو من خيار الصحابة وزهادهم رضي الله عنهم، قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيف، إني أراك ضعيف. فإذا القوة والضعف هذه ليست من عمل الإنسان، هذه جبلة من الله تبارك وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه فيه شيء من الضعف في الخلافة، ولكن هذا الضعف مغفور له لأنه ليس بسبب تقصير منه رضي الله عنه. وفي نزع ضعف فغفر الله له، في رواية والله يغفر له. ثم أخذ ابن الخطاب رضي الله عنه من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا. الغرب هي الدلو الكبيرة، الدلو الكبيرة متخذة من جلود البقر، وهذا إشارة إلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه في عهد عمر اتسعت الدولة الإسلامية، كثرت الفتوح، فتحت فارس والروم، فاتسعت الدولة كبرت فصارت غربا، أي عظمت الدولة الإسلامية. فلم أرى عبقريا، عبقريا أصلها من عبقر، قلنا هذه إحدى البوادي التي تصنع فيها نوع من الفرش الجيدة، نوع من الفرش الجيدة، فصارت مثلا عند العرب إذا أرادوا أن يمدحوا شيئا قالوا عبقري، نسبوه إلى عبقر التي تصنع فيها تلك الفرش الجيدة. فعبقري يعني هو الرجل الحازم، الرجل الجاد، الرجل القوي، يعني هذا مدح للرجل إذا تميز بالذكاء والقوة والحزم والعدل. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. يعني هذه البئر فسرت بالبلاد الإسلام، يعني شبيهة بها، البئر يخرج منها الماء الذي يحتاج إليه الناس، والبلاد الإسلام هي منبع الخير في الدين والدنيا، والذي ينزع هو الخليفة، لأنه هو الذي يحفظ للناس دينهم ودنياهم ويقسم بينهم فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع ما شاء الله، لأنه هو الذي أسس دولة الإسلام والذي ابتدأ تأسيسها، ثم خلفه أبو بكر رضي الله عنه فنزع، ولكن مدته لم تطل، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزع ضعف الله يغفر له. ثم جاء بعده عمر رضي الله عنه، هذا هو الذي وقع، ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا هو الذي وقع، فإن بكر رضي الله عنه صار الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبقي سنتين وأشهر، ثم جاء عمر واتسعت دولة الإسلام، صارت غربا اتسعت الدولة، وقام بها عمر رضي الله عنه خير القيام. فإن عمر كان قويا في الحق لا تأخذ في الله لومة لائم، وعمر رضي الله عنه محنك وعنده وملهم محدث، فقام بأمر الخلافة أعظم قيام وفتح فارس والروم وصار في وعز الله تعالى بالإسلام وأهله وذل به الشرك وأهله، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال حتى روي الناس، يعني إذا شربت الإبل ورويت فإنها تبرك قريبا من الماء، يسمى العطن، معاطن الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل بعد شرب الماء تستريح قبل أن تذهب، فإذا شربت الإبل ورويت بركت. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عمر رضي الله عنه نزعا كثيرا حتى روي الناس شربوا وسقوا دوابهم وبركت الإبل لأنها قد اكتفت من شرب الماء، ومع ذلك الحوض يتفجر كما في بعض الروايات. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه قام بأمر الإسلام قياما عظيما، أن الله تعالى كفى به الناس بعدله وحسن تدبيره رضي الله عنه، فلم يبقى أحد إلا وأغناه الله وكفاه في خلافة عمر رضي الله عنه لعدله وحسن قيامه بأمور المسلمين رضي الله عنه. باب نزع الذنوبين من البئر بضعف. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا فما رأيت في الناس من يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. باب نزع الذنوب الذنوبين من البئر. يعني كما تقدم هذا إشارة إلى المدة، وذكر الحافظ رحمه الله أن البئر قد تفسر أيضا بالمرأة، تفسر بالمرأة والماء ما يخرج منها من الأولاد، وهذا على حسب حال الرأي، قد يكون للشيء الواحد أكثر من تعبير ويحدد المراد أو المناسب حال الرأي، قد يناسب هذا قد يناسب ذاك على حسب حاله، فمعرفة حال الرأي لا شك أنها مهمة في التعبير، لأن الأمور المرئية قد يكون لها تعبيران ثلاثة أو أكثر، يعني تحتمل أوجه، فينظر في حال الرأي والوجه الذي يناسب حاله فيعبر به. حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. يعني يؤخذ من هذا الحديث أو من هذه الرؤيا أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه فيه ضعف فإنه لا ينبغي له أن يحرص على الإمارة والإدارة والرئاسة وما شابه ذلك، أن الإنسان قد يكون صالحا في نفسه، قد يكون عنده علم ويكون عنده تقوى وصلاح، لكنه ليس عنده حنكة، ليس عنده قوة، ليس عنده بعد نظر في إدارة الأمور وفي تصريف الناس، قد يكون شديد الحياء فيغلبه الناس، قد يكون عنده رقة وضعف في القلب فلا يستطيع أن يقيم الناس على العدل فيتسامح مع هذا والثاني والثالث حتى تضيع الأمور. فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه ضعيف وأنه لا يستطيع القيام بالمهام الكبار، فالذي ينبغي له أن يتركها لغيره، وعمر رضي الله عنه كان يولي القوي ولو كان فيه نقص في الأمانة، ويترك الصالح التقي إذا كان ضعيفا. يعني يقول الفاجر فجوره على نفسه، والضعيف ضعفه على الناس، ضعيف ضعفه على الناس. كان إنسان ضعيفا وصالح صالح في نفسه، فإن ضعفه يؤثر على الناس ويضيع الأمانة، وإن كان صالحا لكن يضيعها بدون قصد. وليس المقصود هذا التعريض بأبي بكر رضي الله عنه، فأبي بكر رضي الله عنه قام بالخلافة خير قيام، وحارب المرتدين وردهم إلى الإسلام، وأنفذ جيش أسامة رضي الله عنه، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فليس هذا المقصود بأبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا عموما كما وصل النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر بقوله إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لأن يعني بعض الناس قد تحمله الحماسة وحب الخير وطلب الأجر على القيام بالأعمال الكبار التي فيها إمارة أو فيها رئاسة أو فيها مسؤولية، ثم يقع في الإثم والعياذ بالله من دون أن يشعر. يريد الخير وهو عاجز لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فيحصل بهذا تضييع لهذا العمل وتلك الأمانة. باب الاستراحة في المنام. قال أهل العلم إن كان المستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده، لأن الأرض أقوى ما يستند إليه، بخلاف ما إذا كان منبطحا فإنه لا يدري ما وراه. على كل هذه اقتباسات واستنباطات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسق الناس، فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليريحني. يعني إذا رأى الإنسان أنه استراح في المنام فإنه قد يفسر بالموت على حسب حاله. إنسان مريض رأى أنه استراح، أو رآه رجل، أو رآه شخص أنه استراح وأنه شفي من مرضه، وأنه يعني وجهه صار مستديرا حسنا وهو مريض، فإنه قد يعبر بالموت، لأن الموت راحة، راحة للمؤمن وعلى حسب حال الشخص. قد يفسر بالموت وقد يفسر بالراحة في الدنيا بزوال التعب على حسب حال الشخص. إذا كان مريضا فالغالب أن الراحة تكون بالموت، وفي غير المرض قد تكون الراحة في الدنيا، يعني ارتاح من مشاكل أو من أعباء أو من أمور كانت مجهدة له. فالاستراحة قد تفسر بالدنيا وقد تفسر بالموت. هنا راحة النبي عليه الصلاة والسلام واضح أنها بالموت، ليريحني، استراحة من نصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله تبارك وتعالى بالموت. فنزع ذنوبين وفي نزع ضعف الله يغفر له، فأتى ابن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منه، أخذ منه، هذا في الرؤيا إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه سيكون خليفة بماذا؟ بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، هذا الذي وقع. فإن أبا بكر عاهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنهما، فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. هذا يدل على طول إمارة عمر رضي الله عنه، فإنه بقي 10 سنين، وعلى قوته رضي الله عنه وعدله. باب القصر في المنام. قال في الحاشية قال له التعبير القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس وضيق. يعني القصر يعني يفسر هنا بأحد أمرين، إما بالعمل الصالح إن كان من الصالحين، أو الحبس إذا كان من غير الصالحين. حدث سعيد بن عفير حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. الوضوء هنا ليس المراد بالوضوء الشرعي لأن الجنة ليس فيها تكليف وإنما هي دار النعيم نسأل الله من فضله. فالمراد بالوضوء هنا النظافة، يعني الوضوء يؤول بالنظافة والنزاهة والتجرد من الأقدار ظاهرا وباطنا، أن امرأة نظيفة طاهرة مطهرة في ظاهرها وباطنها. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. هذه الرؤيا على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا وفي رواية من ذهب لعمر رضي الله عنه في الجنة وامرأة تتوضأ من نهر على بجانب القصر. هذه بشرى لعمر رضي الله عنه بأنه سيدخل الجنة ويكون له هذا القصر العظيم من ذهب، هذه بشرى معجلة لعمر رضي الله عنه. ولذلك بكى، قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. بكى فرحا واستبشارا بهذه البشرى العظيمة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا عبيد الله ابن عمر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. أبهمه هنا وبينه في الرواية الأخرى، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال وعليك أغار يا رسول الله. هذا أيضا بيان منزلة عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قصره احتراما وتقديرا له لما يعلم من شدة غيرته رضي الله عنه. عمر تأثر لما سمع هذا وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني أنت الذي أتيتنا بالدين وبسببك حصل ما حصل من الهدى والخير والنعيم، فكيف غار عليك وأنت السبب في حصول هذا النعيم؟ فهذا يدل على مكانة عمر العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء في المنام. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. قال في الحاشية رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل. وأيضا يفسر الوضوء بالتوبة والتطهر من الذنوب والخطايا، لأن الوضوء كما هو معلوم يحات الذنوب، فمن رأى في المنام أنه يتوضأ فإن هذه بشرى له أنه يتوب ويتطهر من ذنوب ومعاصي، ولازم إذا توضأ بماء طاهر. أما إذا توضأ بماء نجس أو توضأ ولم يكمل الوضوء فإنه لا يكون كذلك، يكون بشرى إذا توضأ بماء طاهر بماء يعني طهور وتوضأ وضوءا كاملا، هذه بشرى له بزوال الأقدار من الذنوب والخطايا. أقف على قول باب الطواف الكعبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد يرى الإنسان الله في المنام لكن ليست على الصورة التي رأى، يعني معناه أنه رأى، إذا رأى شيئا وقع في نفسه أنه هو الله، فهذا دين العبد، يعني الله المعبود هذا دينه. رأى صورة حسنة دينه حسن، رأى صورة ليست حسنة معناه أنه دينه فيه نقص، لكن قطعا ليست هي الحقيقة، ليست هي الله تبارك وتعالى صورته، لكن هذا يعبر بدين الشخص، يعني الله هو المعبود، كأنه رأى دينه، رأى ما يحصل منه من عبادة لله. أما أن يرى الله تبارك وتعالى هذا ما يمكن. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. متفق عليه. العام يشمل رؤية، رؤية المنام ورؤية البصر في حال اليقظة. فلا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى على صورته، هذا ما يمكن أن يحصل في الدنيا. فإذا رأى شيئا يقال هذا إشارة إلى دين العبد، رأى صورة حسنة أو شيئا جميلا هذا دليل على حسن دينه، رأى صورة ليست كذلك أو فيها نقص أو فيها تشويه أو كذا هذا دليل على نقص في دينه، فعليه أن يبادر بإكمال دينه وإصلاحه. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، هذا هو الظاهر. وإن كان في خلاف، أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، في أحسن صورة، يعني محتمل، يعني فيه تردد بين العلماء وخلاف، محتمل، يعني أقول ما يبعد الله على صورتي، ويقال الله أعلم، هذا محتمل في أحسن صورة، ما قال رأيت ربي وسكت وقال رجعني ربي أو كذا، قال في أحسن صورة. ومعلوم أن أهل المحشر يرون الله على غير صورته، كما ثبت في الصحيح يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول لنا ربه فيقول نعوذ بالله منك، فقد يرى الناس الله تعالى بغير صورته الحقيقية. فالمحتمل حديث المنام هذا حديث معاد محتمل، قرأت ربي في أحسن صورة، هل هي أحسن صورة يعني الصورة التي عليها أو صورة أخرى لكنها حسنة؟ هذا فيه قولان، ولا نجزم بأنه رأى على صورته الحقيقية، أقول الله أعلم، ما دام فيه احتمال أقول الله، الأصل عدم الرؤية، الله أعلم. سبحانك اللهم.